الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وهو الخامس في مذاكرتنا لمنظومة منهج الحق للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة في العقيدة والأخلاق. كنا قد وقفنا على البيت 20، نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ديوان أخينا أبي عبد الله شيبان الهاجري حفظه الله وبارك فيه وفيكم، ليلة 5 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذين البيتين عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في الصحابة وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. خص أي ربنا تبارك وتعالى، والله جل وعلا يختص برحمته من يشاء ويختص باصطفائه من يشاء وما يشاء. فخص النبي عليه الصلاة والسلام وجعله سيد البشر، وخص أصحابه واصطفاهم، بل واصطفى أمة الإسلام كما في آية الاصطفاء في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء تخصيص مع الاختيار والفضل. وهنا قوله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، فيه إشارة إلى أن الله جل وعلا بحكمته العظيمة اختار للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابا يؤازرونه وآزروه، يناصرونه وناصروه، وقفوا معه وهاجروا معه، حتى أزاح الله جل وعلا به الملة العوجاء والشرك من الأرجاء، ونشر الله تبارك وتعالى به النور في الأرجاء والتوحيد في بلاد العرب وما حولها من الأمم. وهذا دليل على أنهم رجال، كما قال الله عز وجل فيه: رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا في الأنصار في بني عمرو بن عوف منهم، كما هو في سبب نزول هذه الآية. وقال في عموم الصحابة لما ذكر نوره جل وعلا في سورة النور، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وأول من يدخل تحت هذا العموم هم المهاجرون والأنصار. ومما يدل على هذه الخصيصة أن الله اختصهم فجعلهم في أول هذه الأمة، وهذه الأولية لها فضيلة للسبق. ولذلك يقول جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أي السابقين قبل الفتح أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وهم اللاحقون بعد الفتح. أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد، وكلا وعد الله الحسنى، أي الصحابة الذين قبل الفتح وهم الأولون، أو الصحابة الذين بعد الفتح. والصحابة كلهم بالنسبة إلينا يعتبرون من الأولين. ولهذا قال تبارك وتعالى في آية الأولية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون، السابقون اسم فاعل مشتق لسبقهم في نياتهم، في أعمالهم، في إيمانهم، في نصرتهم، في كل أعمالهم. والأولون وصف زماني بالنسبة لنا فهم الأولون. ثم بين جنس المختارين هؤلاء، قال من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار، ومن لبيان الجنس. فالسابقون الأولون هم خصهم الرحمن بأن يكونوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الناس يتكلم في الصديق في حياته قال: أولستم تاركين لي صاحبي؟ أما إن الله بعثني فصدقني وآواني ونصرني إذ خذلني الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما رأى من بعض الصحابة المتأخرين إسلاما أنهم تكلموا في بعض السابقين الذين شهدوا بدرا، قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الدليل على الاصطفاء، دليل على الاصطفاء. وهذا حتى في عقول الناس، في دنيا الناس، أن الجيل الأول يعتبرونهم من المصطفين، يعتبرونهم من الجيل الذين لهم مكانة. فمثلا إذا نظرت إلى مؤسسي الجامعة الإسلامية، الجيل الذي أسس الجامعة الإسلامية من المشايخ، كل الذين جاءوا بعدهم يقولون: لم نرى مثلهم. فكان فيهم الشيخ ابن باز، كان فيهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كان فيهم الشيخ الألباني وأمثالهم ونظرائهم. وهكذا في دنيا الناس، فإن الناس الذين أسسوا ووقفوا مع الملك عبد العزيز مثلا في بناء الدولة، تجد أن الدولة إلى الآن تكرمهم وترى لهم مكانة ومنزلة، لأنهم من النفر الذين دخلوا مع الملك عبد العزيز لتأسيس الملك وتأسيس وحدة الجزيرة العربية. وهذا معروف حتى في شركات الناس. إذا كان الأمر كذلك، يعني هذه مسألة عقلية ونقلية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار له أنصارا يناصرونه وأصحابا يؤيدونه. ما دام الله خصهم فالاعتراض عليهم اعتراض على الله، وأن لعبد فقير أن يعترض على قدر الله أو على شرع الله. وخص له الرحمن، وأتى باسم الرحمن ليبين أن هذه الخصيصة منة من الله عز وجل على هذه الأمة، إذ اختار خير البرايا بعد الأنبياء والمرسلين لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وخص له الرحمن أصحابه الأولى. قد يقول قائل: إننا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام، يعني بمعنى أتباعه، وكلمة الصاحب له عدة إطلاقات، لكن الصحابي في لغة الشرع هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. فمثلا الكفار الذين رأوه لا يسمون صحابة شرعا، وإن كان قد يطلق عليهم اسم الصحبة من حيث المكان أو من حيث الزمان، كما قال الله جل وعلا في سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون. ليش أضافه إليهم بلفظ الصحبة؟ للظرف المكاني والزماني، فهو صاحبهم في المكان والزمان. وهكذا قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن. فهذه صحبة زمانية مكانية. أما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوه ولاقوه لغير البصراء منهم، يعني الأعمى إذا لقيه يكفي في إثبات الصحبة له، كعبد الله ابن أم مكتوم ونحوه من الصحابة الذين ما كانوا يرون وينظرون. ثم لا يلزم من ثبوت الصحبة ملازمة ودوام الصحبة. فلو أن رجلا أسلم ثم ذهب مثل الطفيل ابن عامر الدوسي، أسلم في مكة ثم ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام كثير ملازمة، ومع ذلك هو يعتبر صحابي. أما المنافقون الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم فهؤلاء لا يسمون صحابة شرعا. وقوله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى. إذا قال لك قائل: حتى آخر الأمة مصطفون، بدليل آية الاصطفاء في سورة فاطر، تقول: نعم، لكن هذا الاصطفاء اصطفاء الأوائل أخص من اصطفاء عموم الأمة، فهو اصطفاء في الاصطفاء. فنحن نقول: أمة الإسلام كلهم، أمة الإسلام كلهم مصطفون. ثم نقول: إن الصحابة مصطفون منهم على وجه الأخص، على وجه الخصوص. ثم من الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان، يعني قبل فتح مكة، هم مصطفون على وجه أخص. ثم من الصحابة الذين شهدوا بدرا، هم مصطفون على وجه خصوص الأخص. وهكذا حتى تصل إلى العشر المبشرين بالجنة، فهو اصطفاء في اصطفاء في اصطفاء. وذلك لأن المراتب العلية ليست في درجة واحدة عند رب البرية. قال: وخص له الرحمن أصحابه الأولى. وهذا والله مشاهد اليوم، حتى الناس إذا جاء أحد الناس وأراد أن يرسل من يحبه إلى مكان ما سفيرا، أو فلنفرض أنه لم يرسله سفيرا ورسولا، وإنما أرسله في مهمة عمل، يقول له: اختر من تريد لكي يصحبوك، أو سأختار لك من أرى فيهم الصلاح ليصحبوك. إذا كان هذا في أمر الدنيا، أفيترك رب العالمين وهو أحكم الحاكمين اختيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكي يقترح قريش من يكون رفقاؤه، لكي يقترح الباطنية من يكون رفقاءه؟ قال الله عز وجل لما عابوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف يكون أصحابه فقراء مساكين ليسوا من وجهاء الناس، إنما هم من سطة الناس وأوساطهم، فقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أمره الله بأن يصبر معهم، فدل على أنهم مصطفون. تخيل أن الله يأمر نبيه أن يصبر نفسه مع صحابته، هذا دليل على أن الله جل وعلا اختاره. ثم بين سبب هذا الاختيار ودليله العملي، فقال: أقاموا الهدى والدين حقا وما هدوا. يعني ما نقول فقط أن أدلة الاصطفاء نقلية عقلية، بل واقعية، الواقع يدل ويشهد أنهم أقاموا الهدى. من الذين أوصلوا الإسلام إلى الشام؟ من أهم الفرس المجوس؟ أهم النصارى أصحاب الصلبان؟ أهم اليهود أصحاب القول على الله بغير علم؟ لا. من الذي أوصل الإسلام إلى الشام، إلى مصر، إلى السند، إلى كابل؟ توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وآخر قائد من أمرائه، تخيلوا أين كان؟ على حدود الصين، تجاوز أفغانستان. وآخر قائد من جنوده من أمرائه، تخيلوا وين؟ على نهر السند الفاصل حاليا بين باكستان وبين الهند. وآخر جند من جنوده وصل إلى قبرص إلى الشمال، وفي المغرب وصل إلى أفريقيا اللي تسمى اليوم بتونس. أمر عظيم، أقام الهدى. ثم نسأل لهؤلاء الذين ما يبرحون يطعنون في الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، نسألهم سؤالا: لما ارتد المرتدون وادعى الناس النبوة، وهذا من حكمة الباري ليبين للناس الصحابة كيف أنهم يقيمون الدين، فقاتلوا المرتدين، ما بالوا بشيء، ما قالوا كيف هؤلاء العرب في مكان كذا في مكان كذا في مكان كذا خرجوا علينا، كيف نقاتلهم جميعا؟ قاتلوا الصديق، قاتل جميع المرتدين بأنواعهم وقبائلهم وأماكنهم وأرائهم، أقاموا الهدى. حتى قال مقولته المشهورة التي ما قيلت مثلها في الإسلام، قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وفي لفظ: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العناق صغير الماشية، والعقال شيء يربط به البعير لا يكون ذا قيمة. لكن المقصود من كلام أبي بكر ما هو؟ المقصود أنه لا يرضى بنقصان الدين. ولهذا روي عنه أنه قال: وينقص الدين وأنا حي؟ ما يمكن، ما يمكن أن ينقص شيء من الدين وأبو بكر حي. هي أقام الهدى، والهدى بضم الهاء يعني الدلائل والبراهين والحجج على الخلق. فنشروا الكتاب، نشروا السنة، ونشروا فهم الكتاب والسنة على الصواب. ما تركوا الناس وعقولهم، ما تركوا الناس وأذواقهم، وكانوا إذا رأوا من إنسان إقداما بعقله حجموه، إذا رأوا من إنسان إقداما بذوقه قصروه، وإنما كان همهم وغمهم وشغلهم الشاغل نشر الكتاب والسنة. أقاموا الهدى والدين حقا، الهدى الدلائل والبينات والحجج، والدين هذا أخص، والمقصود به الأمور العملية في الدين من الإيمان، من السنة، من أركان الإيمان، أركان الإسلام، شعائر الإسلام، من الذين أقاموا الحدود بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، من الذين حفظوا القرآن ونشروه بين الناس، من الذين حفظوا السنة ونشروها بين الناس. لهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي إن هؤلاء يعني الطاعنين في الصحابة زنادقة أرادوا هدم الدين فلم يستطيعوا، ما يقدرون يهدمون الدين وإلا ينكشفون، ماذا يفعلون؟ قال: فطعنوا في رواتنا وأرادوا هدم ديننا. لأن الطعن في الشهود طعن في المشهود به. أقاموا الهدى والدين حقا، لذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخلفاء الراشدين المهديين. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد ذكرت هاهنا أن الرشاد سداد في العمل، وأن الهدى سداد في العلم. فالصحابة رضوان الله عليهم جمع الله لهم بين السدادين، سداد العلم وسداد العمل، فما نقص من العمل شيئا ولا نقص من العلم شيئا. ولما وجد في التابعين شيء من النقص العلمي والعملي كانوا سببا في حصول ما حصل من القتل والقتال بين الصحابة بمناوشة أولئكم الزائغين من المخابرات السبائية اليهودية النصرانية المجوسية. ولا بد للمسلم أن ينتبه لهذه القضايا. أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا الطريق نشر الإسلام، مهدوا الطريق لمعرفة الناس بالإسلام، فصار الناس يدخلون في الإسلام لما يرون من خلق أولئكم الرجال. هل أحد منا يقدر يفتح قلب إنسان ويدخل فيه الدين؟ ما يقدر. إدخال الدين في قلب أحد ليس إلينا. ولهذا اللي يقول لك إن الإسلام انتشر بالسيف، قل له: طيب، الإنجليز يقولون أنها إمبراطورية ما غربت عليها الشمس، لماذا لم يجعلوا الناس كلهم نصارى وهم كانوا يذبحون ويقتلون ويفعلون كل شيء وإلى اليوم؟ لأن الدين لا يمكن أن يدخل في قلوب الناس بالقوة، حتى لو أكرهتهم يظهرون لك شيء إذا رحت رجع إلى ما في قلبه. فكيف مهد الصحابة في دخول الناس في الإسلام؟ بالأخلاق، بالأخلاق. جاء في تاريخ أصبهان وغيره أن سرية من سرايا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حاصرت قلعة من قرى كابل يقال لها نسا حاليا، وهذه القرية ذكروا اسمها بالفارسية ما أذكرها الآن، وحاصروا القرية وباغتوا القرية ودخلوا القرية وهم كانوا مجوس، وبعد ذلك علم وجهاء القرية أن دين الإسلام يأمر القادة أنهم قبل القتال لابد أن يدعو الناس إلى أحد ثلاثة أمور: إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. جاء إلى قائدهم قال لهم: أنتم ما دعوتون إلى هذه الثلاث. فقال لهم القائد معتذرا: ظننا أن الخبر جاءكم. قال: ما جاءنا شيء. قال: فما تفعلون؟ قال: نكتب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فكتبوا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان: فتحنا قرية كذا وكذا بدون أن ندعوهم إلى هذه الثلاث، فما تأمرنا؟ تخيلوا الآن، فتحوا بلدة كاملة، قرية كاملة في حصن منيع. فقال عثمان: اخرجوا منها ومكنوهم من الدخول في حصونهم، ثم بعد ثلاث ادعوهم إلى هذه الأمور الثلاث. فخرجوا عن بكرة أبيهم الجند ولم يأخذوا معهم شيئا واحدا. تخيلوا، الناس يقولون هذول يبون الدنيا. لا يا حبيبي، هذول ما هم إنجليز ولا هم فرنساويين ولا هم طليان ولا هم أمريكان يأخذون خيرات البلدان، يدخلون الصومال يأخذون اليورانيوم وبعدين راح يدخلون مالي يأخذون خيراته وبعدين يفرون، يدخلون أفغانستان يأخذون فلوسه ويمشون، يدخلون العراق يأخذون نفطه ويمشون. لا، ما هو بذلا، هذول ناس صعب مبدأ. فلما خرجوا بعد ثلاثة أيام أرسل لهم قائدهم من يدعوهم إلى هذه الأمور الثلاث. فقال صاحبهم والي القرية: والله إن هذا دين ما في أحسن منه، لا أخذوا أموالنا، ولما أخبرناهم بدينهم طبقوا، ما في أحسن من هذا الدين. وسميت هذه القرية بنسأ من الإنساء وهو التأخير، لأن أمير الجند أنسى أمرهم حتى يأتي الخبر من الخليفة. وإلى اليوم ينسب إليه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن المعروف. فأسلموا جميعا، هذا معنى مهدوا، مهدوا بأن بيّنوا للناس الدخول في الإسلام بالأخلاق العظيم. هذا أمر واقعي لا يمكن إنكاره. فالصحابة مختارون مصطفون بدلالة النص والعقل والواقع. يقول ابن القيم رحمه الله: لو كان هؤلاء ليسوا على حق لما أمكن أن الله يظهرهم، أن الله يظهرهم على إمبراطوريتين وهم قلة. الصحابة كلهم بعجرهم وبجرهم، يعني بصغارهم وكبارهم بنسائهم ورجالهم، لا يتجاوزون 100,000، وقيل 20,000 و100,000. تخيل معي أن في معركة اليرموك النصارى الجنود فقط 300,000 جندي، والصحابة والتابعين اللي راحوا المعركة كم؟ قالوا أنهم لا يصلون إلى كم؟ 30,000. هذاك مؤتلتة قالوا 30,000، في بعض الكتب 40,000. وكتب أبو عبيدة إلى عمر يطلب المدد، ها؟ يطلب المدد، أرسل له واحد، شخص واحد. هذول الناس يعرفون أصحاب مبدأ. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. هذا بيان لما هو الواجب علينا عمليا تجاه الصحابة والآل. أولا حبهم، لأن الله عز وجل أخبر أنه يحبه، فقال تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأخبر في آية الفتح فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فعلمنا أنهم هم المحبوبون. من جهة وجود الوصف فيهم، ومن جهة عدم التبديل. ثانيا الترضي عنهم، لأن الله رضي عنهم وأخبر عن رضاه عنهم بدون قيد ولا شرط، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال عن اللي بعدهم: والذين اتبعوهم بإحسان، بشرط رضي الله عنهم ورضوا عنه بدون أي شيء وبدون أي شرط. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو قال قائل: لماذا رضي عنهم ورضوا عنه؟ اذكر الآية اللي قبلها، اللي في سورة الأنفال، آخر آية في سورة الأنفال وقبل الأخيرة: الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا. فلما كانوا مؤمنين حقا استحقوا رضوان الله حقا. ثالثا من حقهم علينا كف ألسنتنا عما جرى بينهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، نذكر محاسنهم وننشرها ونطوي ما جرى بينهم ولا نذكرها، لأن المجريات على اصطلاح صديق حسن خان أو المجريات تعتريها الأحوال، تعتريها النقل السيء، لا سيما وأن كثيرا من الإخباريين ليسوا بثقات كالمحدثين. في فرق بين الإخباريين وبين المحدثين، كالفرق بين طلبة العلم وأصحاب الصحفيين اليوم، تماما بتمام لا فرق. إذا كنت اليوم تجد أن نسبة اللي يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبة العلم 10%، ف90% في الصحفيين هم اللي يتقولون على الله وعلى الرسول. هذا هو الواقع في الأخباريين، ما عندهم علم. ثم أيضا وهذه مصيبة أخرى أن الإخباريين منهم من هو سيء المقصد يهودي لبس لباس الدين وتزيا به، مجوسي لبس لباس الدين وتزيا به، نصراني لبس لباس الدين وتزيا به، ثالوث خبيث أرادوا هدم الإسلام، فسلكوا طرق شتى منها تشويه تاريخ المسلمين. ولذلك لا بد أن نكف عما شجر بينهم. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: حشرني الله وإياكم مع أولئك الصادقين الذين أخبر الله عنهم وأولئك المفلحين الذين أخبر الله عنهم، لكن صدقوني لن يمكن أن يحشرنا الله معهم إلا بالقيد الذي ذكر بعدهم. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، تزكية ليش؟ لنياتهم. وينصرون الله ورسوله، تزكية ليش؟ أعمالهم. وش اللي بقي؟ اللسان، أولئك هم الصادقون. خلاص، زكى الله نياتهم، قلوبهم، زكى الله أعمالهم، زكى الله ألسنتهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من التزكية لنياتهم وأعمالهم القلبية، ويثرون على أنفسهم أعمال ظاهرية. ثم قالوا أولئك هم المفلحون. واللي ينحشر معهم شنو شرطه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. وهذا هو الحق الرابع علينا تجاهه، وهو الدعاء لهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بغضا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه قضية عظيمة، من حق الصحابة علينا الدفاع عنهم، من حق الصحابة علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، فهم الذين شاهدوا التنزيل، عرفوا الوقائع، عرفوا مجريات الأحوال والأحكام، عرفوا سبب التنزيل، عرفوا الناسخ والمنسوخ، عرفوا المحكم والمتشابه، عرفوا العام والخاص، عرفوا المطلق والمقيد. فلذلك كان لابد لزاما علينا إذا أردنا العصمة في فهم مداركنا أن نقيده بفهومهم، بضوابط إدراكهم. فهذه حقوق الصحابة، وأما الآل فنفس الحقوق ويضاف إليهم حقان آخران، أحدهما متعلق بنا والآخر متعلق بالحكام. أما الحق المتعلق بنا تجاه آل البيت إذا ثبت النسب أن نحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة على حبنا لله لقربهم ومكانتهم، ولعلمنا بأن كل نسب مقطوع وكل سبب مقطوع إلا نسبه صلى الله عليه وسلم وسببه إذا وجد الإيمان من آل بيته. والأمر الثاني وهو متعلق بالحكام، دفع خمس المغانم إليهم حتى لا نحوجهم إلى أخذ الزكوات والصدقات. وآل الرجل يأتي بالمعنى العام وهو أتباعه، ويأتي بالمعنى الخاص وهو أهل بيته. لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمقصود بالآل هنا الأتباع، لا يدخل فيها أبو لهب. لماذا لا يدخل فيها أبو لهب؟ لأنه ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدخل فيه بلال، يدخل فيه سلمان الفارسي، يدخل فيه صهيب الرومي، يدخل فيه المهاجرون والأنصار وكل من اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، هنا المقصود المعنى الخاص، إذن كلمة الآل لها إطلاقان، عام وخاص. العام بمعنى الأتباع، كما في قوله تبارك وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ثم قال في الآية الأخرى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون مو زوجته، زوجته مؤمنة، بدلالة آية إيش؟ الممتحنة. وامرأة فرعون: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من القوم إيش؟ أنا إيش قلت؟ لا لا، سورة التحريم. نعم أحسنت، سورة التحريم. الظاهر بدأنا نحس بالدوخة يعني. فإذا لما قال أدخلوا آل فرعون يعني أتباعه جنده، لكن لما نقول إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم فالمقصود المعنى الخاص، وهم من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أهل النبي عليه الصلاة؟ أولا زوجاته. وقد اختلف العلماء هل تحل الزكوات والصدقات لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصدقات فبالاتفاق تحل حتى لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تحرم عليه هو خاصة. وقال بعض العلماء بل الصدقة تحرم عليه وعلى آله ولا تحرم على نسائه، وأما الزكوات قالوا تحرم عليه وعلى نسائه وعلى آل بيته. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، واختلفوا في بني المطلب بن عبد مناف. والصحيح وهو قول الشافعي ومذهب الإمام أحمد أن الصدقة لا تحل للمطلب بن عبد مناف ولا لهاشم بن عبد مناف، وهذا أمر شرعي ما يمكن أن العقول تدخل في هذه المسائل. وقد جاء عثمان بن عفان وطلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رجل آخر نسيت اسمه، قال يا رسول الله إنا وبنو المطلب منك بمنزلة واحدة، فكيف تعطيهم من الخمس ولا تعطينا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عثمان بن عبد عفان ابن يرجع نسبه إلى عبد الشمس بن عبد مناف، مثل المطلب بن عبد مناف، مثل هاشم بن عبد مناف، فهم ابناء عموم. ولهذا يقال إن معاوية بن عم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ولذلك حتى الحسين رضي الله لما حاصره ابن أبي زياد عمله الله بما يستحق قال دعني أذهب إلى ابن عمي، يقصد يزيد هو ابن عمه في النهاية. النسب اللي بين الحسين وبين يزيد أربعة أبا يجتمعون في الجد الخامس، والعرب إلى اليوم يقولون عن اللي يجتمع معاه الجد الخامس يقولون ابن عمي، صح ولا لا؟ هذا مشاهد ومرئي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا وبنو المطلب لا نفترق، لم نفترق لا في جاهلية ولا نفترق في الإسلام. فجعل هذه خصوصية، العقول ما تدخل في هذه المسائل، هذه حقوقهم على الولاة. قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، هذا أمر واجب وليس مندوب. هذه الأمور التي ذكرناها هي من الواجبات في عقيدة أهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل الحق أهل السنة والجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.